بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجدوا. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فضيلة سجود تلاوة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وهو على المنبر، وهذا محتمل أنه في خطبة جمعة فنزل فسجد فسجدوا معه ثم عاد فأكمل خطبته، ولما جاء رجل قال يا رسول الله رجل يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فنزل من المنبر ثم جعل وضعوا له كرسيا وراه من حديد كما في الرواية، فجلس عليه فجعل يعلمه، علمه ثم رجع فأكمل خطبته، وهو دليل على مزيد الحرص على نشر العلم وتعليم الجاهل وعدم التباطؤ فيه. وفي هذا الموضع نزل النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، وسجود التلاوة ليس واجبا إنما هو مستحب، ودليل استحبابه هذا الحديث ومثله وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. دل على فضيلة السجود سواء كان في الفريضة أو النافلة أو التلاوة أو السهو وسائر المواضع، إنه من أسباب القرب من الله عز وجل. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، وسجود التلاوة داخل تحت هذا العموم، فإنه يسجد ويقرأ فيه الأذكار التي يقولها في سائر سجوده، ولا بأس أن يدعو ببعض الدعوات إن شاء لهذا الحديث، سواء في سجود التلاوة أو سجود السهو أو سجود الشكر أو سائر معاني السجود ما دلت عليه أدلة لهذا العموم. أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. ومما يقال فيه من الأذكار اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، فهو موطن تشريف للعبد، موطن تشريف أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لهذا الشيطان يغتاظ ويبكي من السجود، وإذا كان يبكي من سجود التلاوة فإن الضرر عليه من سجود الفريضة أشد، سجود الفريضة أفضل من سجود التلاوة، فهذا السجود مستحب وذاك واجب، ركن من أركان الصلاة، ذاك أفضل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. ومن هنا تعلم أن السجود كله مما يغاض به الشيطان، حتى وإن كنت في سفر وأنت على راحلتك وقرأت سجدة واسجد، ولا يلزم أن تطرح أن تحط رأسك على أرض أو على كذا، لا، اسجد على ما تصلي فيه النافلة، فأنت في صلاتك على الراحلة تركع فتنحني قليلا وتسجد فتنحني أكثر فقط، فلا تفوت هذه الفضيلة وتظن أن هذا لا يكون إلا على الأرض أو في المسجد أو في البيت أو شيء من ذلك، حتى في السفر وأنت على سيارتك وأنت على راحلك تسجد. وهذه أول سجدة في القرآن ثابتة، سجود كثير لكن الثابت هو هذا، سجدها داود شكرا توبة ونسجدها شكرا. وموطن توبة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أنه اختصم هذان خصمان، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تتبع احكم بيننا ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فلم ينتظر نبي الله داود حتى يسمع من المدعى عليه، وقضى على ما سمع من المدعي، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. علم بعد ذلك أنه قضى على دعوى المدعي دون انتظار حتى يسمع من المدعى عليه، اسمع الإجابة، فعلم أنها فتنة. ظن داود أن ما فتناه استغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي تاب إلى الله. هذا موطن توبة نبي الله داود، وهو أنه قضى للمدعي قبل السماع من المدعى عليه. وقد ترى في بعض كتب التفسير التفاسير أن هذه القضية أن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان أراد امرأة يكمل بها 100 من نسائه وكانت جميلة، أراد أن يقدم هذا الرجل للقتال فيقتل ثم يتزوج امرأته، فجاء هذا التخاصم على صيغ نعجة، والمقصود امرأة 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قال أكفلنيها وعزني في الخطاب. وهذا ما هو صحيح، الإسرائيليات تتضمن الطعن في نبي الله والخدش في عصمته، خدش في عصمة نبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أراد من هذا الرجل ما أراد أن يقدمه للقتال فأراد أن يتزوج امرأته، وهذا كله قد أنكره أهل العلم. وإنما القرآن على ظاهره أنه اختصم رجلان في ظاهر ما دل عليه القرآن، لي 99 نعجة ولني له 99 لي نعجة واحدة قال أكفلنيها، يريد نعجتي إلى غنمه. ثم إن الأسانيد ليس من ذلك ما يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلتمس له التأويل، لا سند يثبت، لا دليل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المقولات، وإنما هي إسرائيليات تتضمن طعنا في نبي الله منكرة، وفيه دلالة على التهيؤ للسجود، بلغ السجد نزل فسجد وسجد الناس معه، وهذا دليل على أنه إذا سجد القارئ يستحب للسامع أن يسجد. وقال ابن مسعود أنت إمامنا أسجد نسجد، يعني حال الذي كان يعرض عليها ويقرأ عنده، مر بآية السجدة فقال له أسجد نسجد، ويليها آخر سورة النجم. فمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون أنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا. ثم الانشقاق، ثم اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق، أربع سجدات ثابتة في كتاب الله إذا مررت بها فاحرص على السجود فيها، سواء كنت في صلاة أو في غير صلاة، على وضوء أو على غير وضوء، راكبا أو ماشيا أو على فراشك أو على أي حال اسجدها، خذ هذا الفضل العظيم، هي ليست بواجبة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدل على أنها ليست بواجبة، إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم أي تهيأتم للسجود فنزل فسجد فسجدوا. وفي حالة يغلب فيها الإمام عدم السجود، كما إذا كان في صلاة سرية فقرأ السجدة وليس فيها تكبير، يعرف الناس الذين لا يرونه من بعد أنه سجد، يسمع الناس أنه سجد، فسيسجد في صلاته السرية ولا يراه البعيدون فيبقون واقفين وهو ساجد، يحصل الاختلاف بينه وبينهم. ففي مثل هذا الحال إذا لم يسجد لا بأس حتى لا يحصل الاختلاف، لأنها صلاة سرية ولأنه مستحب، وليست هذه خاصة يلزم له وضوء ولا غير وضوء. حتى الجنب لو قرأ، والجنب يقرأ القرآن، أو الحائض إذا قرأت والحائض تقرأ القرآن، لها أن تسجد لعموم الدليل ولفضيلة السجود، ولأنه لا يشترط له طهارة، هو تعبد. والشكر أيضا لا يشترط له طهارة، على أي حال تقرأ، يعني ماذا تسمع عن نعمة تجددت لك فسجدت وأنت على أي حال كنت سجود. لا هنا بارك الله فيكم.